حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. القوات العراقية تعلن دخول الدور قرب تكريت. طائرات التحالف تنفذ 16 ضربة ضد داعش في العراق وسوريا. جبهة النصرة تؤكد مقتل قائدها العسكري. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. أكدت القوات العراقية دخولها قضاء الدور قرب تكريت اليوم الجمعة، ونقلت وكالة رويترز عن قادة عسكريين عراقيين أن قوات الجيش والحشد الشعبي استعادت الدور، ولا يعرف ما إذا كانت القوات العراقية دخلت المدينة نفسها. وقال مسؤولون أن القوات العراقية ما زالت في جنوب الدور وشرقها، مشيرين إلى أن مسلحي داعش المنسحبين قاموا بتفخيخ المدينة. ولكن قائد ميليشيا منظمة بدر هادي العامري أعلن تحرير الدور بالكامل والتقدم على بلدة العلم شمال تكريت يوم غد السبت. في محافظة الأنبار، نفذت القوات العراقية عملية أسفرت عن تحرير قرى تابعة لناحية البغدادي، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر رعد الخاشع.
غرب الأنبار في ناحية البغدادي، اليوم كانت هنالك عملية أمنية نوعية تم من خلالها السيطرة على 4 قرى تقع خلف مدينة جبة التابعة إداريا إلى ناحية البغدادي. القوات الأمنية هناك أعلنت عن مقتل أكثر من 21 مسلحا من مسلحي داعش أثناء الاشتباكات التي وصفت بالعنيفة، خاصة في المناطق المحاذية لنهر فرات من الجهة الثانية لمدينة البغدادي.
أدانت الأمم المتحدة اليوم الجمعة جريمة الحرب التي ارتكبها داعش بتدمير مدينة نمرود الأثرية في شمال بغداد في شمال العراق. وقالت إيرينا بوكوفا مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى ساكتا، وأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي يشكل جريمة حرب. ودعت بوكوفا سائر القادة السياسيين والمراجع الدينية في المنطقة إلى الوقوف ضد هذه الهمجية الجديدة على حد تعبيرها. ويطل موقع نمرود الأثري على نهر دجلة في منطقة تبعد 30 كيلومترا جنوب شرقي الموصل. أعلنت قوات المهام المشتركة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت 16 ضربة جوية ضد داعش منذ صباح أمس الخميس. وقال البيان أن طائرات التحالف وجهت في العراق 12 ضربة أصابت 7 وحدات لمسلحي داعش، ودمرت مبنيين قرب الموصل والفلوجة وحديثة من بين أهداف أخرى. وفي سوريا وجهت طائرات التحالف 4 ضربات قرب دير الزور وكوباني وتل حميس، وأصابت 2 من مسلحي داعش وعدة مواقع قتالية. أكدت جبهة النصرة التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة اليوم الجمعة مقتل قائدها العسكري في ضربة جوية شمال غربي سوريا. ونقلت مواقع جهادية عن أبو أنس الشامي المتحدث باسم جبهة النصرة أن أبو همام الشامي القائد العسكري للجبهة قتل في الهجوم الذي استهدف اجتماعا لقادة جبهة النصرة في محافظة إدلب أمس الخميس. وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا نقلت نبأ مقتل الشامي، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
نقلت وكالة الأنباء السورية سانا أن القائد العسكري تنظيم جبهة النصر أبو همام الشامي قتل خلال عملية نوعية للجيش السوري في منطقة الحبيط بريف إدلب. يشار إلى أن القائد العسكري العام لجبهة النصر أبو همام من أبرز قادة الجبهة، وكان من المقاتلين في أفغانستان، وعين أمير لمنطقة مطار قندهار قبل أن ينقل إلى العراق ثم إلى لبنان في سوريا. في محافظة الحسكة، نفى المحامي الأشوري زياح حيدو لذات العراق الحر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إفراج تنظيم الدولة الإسلامية عن المختطفين الأشوريين، وقال حيدو لم يتم إطلاق سراح أي مختطف حتى الآن. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هاجم مسلحون مجهولون حقل الغاني النفطي في ليبيا وأسفر الهجوم عن مقتل 8 حراس كما أفاد متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث أن الدخان شهد يتصاعد من الحقل بحسب المعلومات الأولية التي تلقاها المسؤول من حراس في الحقل. أصيب 5 أشخاص بجروح اليوم الجمعة إثر عملية دهس في مدينة القدس. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا سامري أن شابا اندفع بسيارته نحو مارة ثم خرج من السيارة وحاول طعنهم بسكين. وأضافت أن الشاب الذي نفذ العملية فلسطيني من سكان القدس الشرقية المحتلة، وأن حارسا أمنيا كان في المكان أطلق النار عليه وأصابه بجروح بليغة. وأصيب 4 من أفراد حرس الحدود الإسرائيليين في الهجوم الذي وقع خارج قاعدة للقوات الأمنية بين شطري القدس الشرقي والغربي. أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة ضبط كمية كبيرة من الأسلحة في مخزن قرب الحدود مع ليبيا. وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن قوات الأمن أثرت على عدد كبير من الكلاشينكوفات وقذائف RPG ومتفجرات في بلدة بن قردان جنوبي تونس. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الكرام، في حال حدوث ضعف في البث أو انقطاع أو تداخل الموجات، نرجو إعلامنا برسالة إلكترونية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0 مع ذكر اسم المنطقة وساعة البث، مع الشكر الجزيل.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال هذه الساعة سنتابع مزيدا من تقارير المراسلين، وفي ربعها الأخير نتابع حلقة من أحد برامجنا الأسبوعية. أما الآن فدعونا نتابع هذه الحلقة من ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الأخباري، ونتناول فيه اليوم: حقوق الإنسان تكتسب أهمية مضاعفة في ظروف العراق اليوم.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يمر العراق بمرحلة دقيقة سمتها الأبرز هي حجم التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي والعراقيين عموما. وكان تشكيل حكومة العبادي تزامن مع تطورات بالغة الخطورة، في مقدمتها اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية داعش مناطق واسعة من العراق بينها مدن كبيرة مثل الموصل وتكريت. وفي وقت يحتاج العراق إلى تعبئة كل موارده المادية والبشرية لمواجهة تهديد وصف بأنه خطر وجودي، شهدت أسعار النفط هبوطا حادا أفقد هذه السلعة التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي وخزينة الدولة نحو نصف قيمتها منذ حزيران الماضي. وتضررت في هذا الوضع نواحي متعددة من حياة العراقيين، إذ فرضت إجراءات تقشفية لضغط المصروفات، وأرجعت مشاريع حيوية، وتعطلت خطط تنموية، ورصدت أموال لتسليح قوات الحشد الشعبي وتموينها بدلا من إنفاق هذه الأموال على التعليم أو الصحة مثلا. ويعد اقتصاد العراق اليوم اقتصاد حرب فرضتها داعش. وفي ظروف الحرب مع داعش تضررت حقوق الإنسان أيضا، إلى جانب ما ألغي أو أرجي من مشاريع استثمارية وخطط تنموية. وتبدى التراجع الذي شهدته حقوق الإنسان في الاعتداء على مواطنين وممتلكات وأعمال قتل على الهوية واتهام ميليشيات بالضلوع في مثل هذه الخروقات. وفي هذا الشأن دعت منظمة Human Rights Watch لحقوق الإنسان إلى حماية المدنيين من الأعمال الانتقامية التي ترتكبها ميليشيات موالية للحكومة. وقالت المنظمة إنها تمكنت من توثيق فظائع عديدة ارتكبتها ميليشيات وقوات حكومية ضد مدنيين بعد استعادة بلدات كانت تحت سيطرة داعش. واعترف قادة سياسيون وشخصيات بارزة بوقوع هذه الانتهاكات. ادعى رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال زيارته مقر قيادة عملية سامراء إلى إعطاء الأولوية في عملية تحرير محافظة صلاح الدين لحماية المدنيين وعدم إيذائهم. وقبله شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على ضرورة حماية المدنيين. وذهب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حد اتهام ميليشيات مسلحة بارتكاب عمليات ذبح واعتداء على أشخاص من غير الإرهابيين، مشددا على ضرورة دمج متطوعي الحشد الشعبي في تشكيلات الجيش والشرطة. إزاء هذا الوضع الذي آلت إليه حالة حقوق الإنسان في الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها العراق، التقت إذاعة العراق الحر عضو مفوضية حقوق الإنسان مسرور أسود محي الدين الذي اعترف بتراجع حقوق الإنسان في العراق منذ سيطرة داعش على نحو ثلث العراق.
الواقع اللي شهدته العراق بعد 10 حزيران 2014 وسيطرة عصابات داعش على ثلث مساحة العراق تقريبا أدت إلى التراجع الخطير، وهناك الآن قتل على الهوية. كل هذه المفوضيات ومنظمات المجتمع المدني تعمل على تثبيت هذه الانتهاكات وإحالتها إلى مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية لغرض محاسبة. الآن نطالب الحكومة الاتحادية والدولة العراقية للانضمام إلى معاهدة روبتين لنظام محكمة الجنائية الدولية، وأيضا الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى وموائمة الاتفاقيات الدولية مع التشريعات الوطنية، وأن نعمل على بدء برنامج تثقيفي توعوي لكل فئات المجتمع لمعرفة أهم الحقوق والحريات المنصوص له. أيضا لا ننسى الباب الثاني من الدستور العراقي، باب حقوق والحريات، تضم أجمل الحقوق والحريات، ولكن دائما نقول العلة في التطبيق. نحتاج إلى وقت أن نقوم بتطبيق هذه الحقوق من قبل أجهزة الدولة كافة.
ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان مسرور أسود محي الدين أن عوامل متعددة مسؤولة عن تراجع حقوق الإنسان، بينها تلكؤ الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية.
هناك الكثير من الشهداء يوميا والضحايا من المدنيين، هناك الجرحى، هناك الكثير من حرار إلى الأيتام ينتظرون صرف تعويضات عن فقدان ابنهم. المصالحة، قانون عفو العام، كل هذه المؤشرات لم تطبق بصورة صحيحة، كلها أدت إلى تراجع. كل هذه الأمور تحتاج إلى معالجات وخطط وبرامج لغرض بناء التأهيل للإنسان العراقي من جديد.
رئيس المركز العراقي لإدارة التنوع الشيخ غيث التميمي عزى الخلل في وضع حقوق الإنسان العراقي إلى بناء العملية السياسية برمتها على أساس خاطئ هو المحاصصة الطائفية والاهتمام بالتمثيل المكوناتي على حساب تمثيل الفرد العراقي كمواطن.
ملف حقوق الإنسان يعني بشكل عام لا يمكن له أن ينتعش إلا بظل منظومة دستورية وقانونية وسياسية متكاملة. أعتقد أنه واحدة من أهم المعوقات التي تواجه ملف حقوق الإنسان هو طبيعة تشكيل العملية السياسية، طبيعة النواة الأحزاب السياسية جت بالطريقة لا تتناسب مع مراعاة والاهتمام بملف حقوق الإنسان. العملية السياسية تشكلت على أساس المحاصصة الطائفية لغة تمثيل الفرد للمواطنين العراقيين مقابل التمثيل المكوناتي، وهذا بحد ذاته هو واحد من أهم وأعمق انتهاكات حقوق الأفراد. يعني ملف حقوق الإنسان يتعامل مع الأفراد بالدرجة الأولى كمواطنين.
وحذر الشيخ التميمي من أن تعامل الدولة مع المجتمع على أنه مكونات وليس جماعة من المواطنين إنما يلغي ثلث قوانين حقوق الإنسان، رغم أن من أول حقوق الإنسان على الدولة حق المواطنة.
أول حق للإنسان وأهم حق تجاه الدولة هو حق المواطنة. لما الدولة تتعامل مع المجتمع على أساس مكونات مو على أساس كونهم أفراد مواطنين. هذا أول مرحلة لإلغاء ثلث قوانين حقوق الإنسان وجعلها في هامش أولويات التجربة السياسية في العراق.
وقال رئيس المركز العراقي لإدارة التنوع الشيخ غيث التميمي إن من أسباب انكشاف حقوق الإنسان في العراق للتراجع غياب فلسفة هذه الحقوق ومبادئ الديمقراطية الحقيقية لدى الأحزاب الرئيسية في الساحة السياسية التي أنشئت على أسس دينية ومذهبية.
الأحزاب السياسية في العراق تشكلت على أسس مذهبية ودينية ما مبتنية على فلسفة حقوق الإنسان ولا على فلسفة ديمقراطية حقيقية، وهذا أيضا بحد ذاته يجعل هذه القوى السياسية غير متفاعلة مع المضي قدما في تنفيذ على الأقل الحد الأدنى من لوائح حقوق الإنسان في العراق.
ولاحظ الشيخ التميمي أن الثقافة المجتمعية السائدة تتحمل قسطا من المسؤولية عما يرتكب من انتهاكات ضد حقوق الإنسان أكبر من مسؤولية أجهزة الدولة ومنظومتها عن هذه الخروقات.
اليوم الانتهاكات في العراق أكثر وأكبر من كونها انتهاكات من خلال منظومة الدولة، بل هي من خلال الثقافة المجتمعية، ثقافة إقصائية تحتاج إلى برامج تأهيل مجتمعي ثقافي معمقة مدروسة موضوعة ضمن استراتيجيات تعتمدها الدولة في سياساتها، وهذا بالحقيقة ما ممكن أن يكون في ظل نخبة سياسية ما مبتنية على أسس ديمقراطية ولا تعتمد مفاهيم حقوق الإنسان في مفرداتها ولوائحها الداخلية.
عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف كانت صريحة إلى حد القول لإذاعة العراق الحر إن أبسط حقوق الإنسان لم تقدم إلى المواطن العراقي.
ما الذي قدمناه نحن للمواطن العراقي؟ لم نقدم أبسط حقوق اللي نص على الدستور. الدستور العراقي واضح وصريح في الفصل الثاني الحقوق والحريات، يقول إن المواطن يجب أن يأخذ حقوق ومن ثم أنت تفرض عليه واجبات، لأنه أنت تستخدم يعني تجبي منه رسوم وتفرض عليه ضرائب مثل ما صادق عليه مجلس النواب في مسودة موازنة 2015، ولحد الآن أبسط الأمور ما مستحصل عليها، مثلا الأمن، الخدمات، وين الأمن؟ وين الخدمات؟ حتى أنت جاي تأخذ من عنده كل خمس صح كل خمس سنين، بس المهم هو من الحاسب مبدأ وهذا خطأ، هناك عضو في لجنة الإنسان يعني اعترض عليه.
وشكت النائبة أشواق الجاف من تهميش لجنة حقوق الإنسان وتعدد الهيئات دون تنسيق بينها بالمستوى المطلوب، فضلا عن الوضع الأمني المرتبط بالمواجهة مع داعش.
لجنة حقوق الإنسان مهمشة وهنالك من يحاول أن يهمشها. اثنين، تعدد المؤسسات هي ضيعة حقيقة الموضوع، يعني ماكو تعاون ملبي للطموح بحيث أنه إحنا نشكل يد ضاربة لكل من ينتهك حقوق الإنسان. ثلاثة، هنالك من ينظر لمبادئ حقوق الإنسان بنظرة سياسية وهذه كارثة في العراق. أيضا الوضع الأمني، حرب الإرهاب، كل هاي الأمور هي تسبب تراجع في ملف حقوق الإنسان. إضافة إلى هذا عدم تطبيق البنود الدستورية.
المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أشار إلى أن عقودا من الكبت ثم حدوث تغيير جذري نحو الحريات جعل سقف المطالبات في مجال حقوق الإنسان عاليا.
عملية التغيير السريع التي جرت عام 2003 من نظام دكتاتوري شمولي إقصائي ذات الحزب الواحد إلى هذا الانفتاح جعل سقف المطالبات لكل الفئات التي تضررت والتي عاشت تحت هذه النظم الشمولية وتكاد تكون منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1920، هذا جعل الجميع يطلبون بسقف عالي للمطالبات، وبالتالي العملية السياسية وتشكيل الحكومة وما شابهها ودخول صراع سياسي حال دون تطبيق كل ما ورد بالدستور.
واستعرض أمين ما حققه العراق في مجالات مهمة ترتبط بحقوق الإنسان مثل الانتخابات والتداول السلمي للحكم والأحزاب وضمان الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية للمرأة والأقليات وحرية التعبير، منوها بالدستور العراقي.
الدستور العراقي يعتبر دستور جيد في باب الحقوق والحريات، هناك حوالي 32 مادة في هذا الباب، نستطيع أن نجمل في بشكل مختصر بين الحقوق المدنية والسياسية في العراق كان فيها تحول كبير من خلال العملية الانتخابية والتداول السلمي ومجالس المحافظات، وأيضا ضمان الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وللأقليات ولكل شرائح العراق قد قطعت شوط كبير، وحتى حرية التعبير عن الرأي. اليوم هذا الكم الكبير من الصحف والأحزاب والفضائيات، وأكد لك بشكل رسمي ومسؤول بأنه لا يوجد في العراق اليوم مسجون بسبب رأي سياسي أو أي رأي عام، يعني إلا إذا كان يستخدم العنف أو التهديد أو التحريض على القتل.
وعلى النقيض من التقدم المتحقق في مجال الحقوق السياسية والمدنية، لفت المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين إلى وجود مشكلة في توفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
المشكلة لدينا هي الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، هي حق الصحة، حق السكن، حق العمل، هذه الحقوق التي فيها مشاكل خاصة في الجانب الخدمي. هناك مشاكل كثيرة في هذا الجانب، وأعتقد بأن الفساد والصراع السياسي والتحدي الإرهاب جعلت من الصعب تنفيذ يعني المشاريع التي من المفترض أن تقدم للنهوض بواقع المواطن.
وشدد أمين على مفهوم الحقوق التضامنية الجديد نسبيا.
الحقوق التضامنية هي تضامن بين الفرد وبين الحكومات، وأيضا ركز على ثلاثة مفاهيم هي البيئة النظيفة والتنمية المستدامة والسلم الأهلي. في العراق هذا الموضوع مهم ونحن نفس الحاجة له، خاصة قضية السلم الأهلي، لذلك ضرورة أن يكون هناك مزيد من الجهود لإيجاد علاقة جديدة مبنية على تبادل الثقة وعلى مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومة بين الأفراد كأفراد أو كمنظمات مجتمع مدني أو منظمات حكومية أيضا مع الحكومة.
في باب الحقوق والحريات من الدستور العراقي تنص المادة 14 على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، تحية إلى رواد منبر الحرية. تعيين امرأة كأمينة لبغداد تحمل كل المسؤوليات لأن تكون كذلك، ولكونها مستقلة تحرك أصحاب النفوس الضعيفة لتفويت الفرصة عليها. إن سبب تطور دول الغرب ووصولهم إلى ما هم عليه الآن هو الكفاءة وليس الانتماء. وأختم فأقول من اعتز بمنصبه فليتذكر فرعون، ومن اعتز بنسبه فليتذكر أبي لهب. أعطي الفرصة لمن هو أكبر منكم، وشكرا. محمد علوش من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
أشوفك أتمنى أشوفك أتمنى كل ليلة أنا كل ليلة أنا أحلم وأتمنى بحلم أشوفك بحلم أشوفك أتمنى يا وصفة
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. الأمم المتحدة تدين جريمة الحرب التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية داعش بتدمير مدينة نمرود الأثرية في شمال العراق، وتقول إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى ساكتا. محافظ صلاح الدين رائد الجبوري يتوقع وصول قوات الجيش والحشد الشعبي وأبناء العشائر إلى مشارف تكريت اليوم. جبهة النصرة التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة تؤكد مقتل قائدها العسكري أبو همام الشامي وعدد من القياديين الآخرين في ضربة جوية شمال غربي سوريا. إصابة 5 أشخاص بينهم 4 من حرس الحدود الإسرائيلي إثر عملية دهس في مدينة القدس نفذها شاب فلسطيني. قوات الأمن التونسية تعثر على كمية كبيرة من الأسلحة في مخزن قرب الحدود مع ليبيا كانت متجهة إلى جهاديين يتحصنون في منطقة جبلية قرب الحدود الجزائرية. طالبان تنفي مسؤوليتها عن خطف 30 شيعيا في أفغانستان الأسبوع الماضي. إخفاق قادة الطرفين النزاع في جنوب السودان في التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية المستمرة منذ 15 عاما. مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغاريني تنتقد دعوة الكونغرس الأمريكي إلى تزويد الحكومة الأوكرانية بأسلحة فتاكة. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
تحية متجددة لأعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وأهلا بكم إلى بثنا. يرافقكم المخرج بيتر كوبالك وأنا نبيل الحيدري. سنتابع موضوع محافظة كركوك وتطبيق المادة 140 في ظل التطورات التي أحدثها تواجد مسلحي داعش في عدد من مناطق العراق. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء تتناول تدمير تنظيم داعش لموقع مدينة النمرود الأثرية. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. أنتجت سيطرة مسلحي داعش على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية وعدد من المدن أنتجت واقعا جديدا يجده البعض مبررا لإعادة النظر في العديد من القضايا غير المحسومة، ومنها قضية كركوك وتطبيق المادة 140 الدستورية. آراء بهذا الشأن تابعتها زميلة تمارا مجيد.
أعلنت الحكومة العراقية أن إجراءاتها بتطبيق المادة 140 الدستورية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ستبدأ حل القضاء على تنظيم داعش في تلك المناطق. وقال الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن إنهاء ملف المادة 140 خلال وقت قصير يبدو أمرا صعبا بسبب تواجد المجاميع المسلحة في تلك المناطق، مضيفا القول أن المنهج الحكومي الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية يقضي بحسم المادة 140 على أن يكون خاضعا للنصوص الدستورية والتوافقات السياسية.
هناك اتفاق الحكومي على ضرورة انهاء ملف المادة 140. انا اشرت الى انه اليوم هنالك تواجد تنظيم داعش في اكثر من يعني منطقة من المناطق التي تسمى السوريين بالمتنازع عليها والمنصوص عليها في المادة 140، واشرت الى ان حلها لا يمكن ان يتم الا بعد تحقيق الاستقرار الامني فيها وانهاء وجود تنظيم داعش، لانه عمليا طالما انها خارج سيطرة الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم فبكل الاحوال لا يمكن الحديث عن انهاء لهذا الملف الا بعد ان يتحقق الامن والاستقرار، وعندها يمكن الحديث عن حلول سياسيه بالتاكيد ليست احاديه الجانب، يجب ان تكون حلول توافقيه، ليست حلول تفرط بالامر الواقع ومن جانب واحد.
فيما يشير النائب عن التحالف الوطني الكردستاني حاكم سامان إلى أن تطبيق المادة 140 الدستورية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها لن يتأثر بتواجد تنظيم داعش في تلك المناطق، مؤكدا أن قوات البيشمركة تعمل على تحرير تلك المناطق من يد تنظيم داعش.
مادة 140 مادة قانونية وموجودة بالدستور، وهذا ما يتعلق بداعش أو غير داعش، المادة موجودة وما ينتهي وما مفهوم وما منتهي صلاحيته، يعني ما دام هو مؤشر بها بالدستور ويكون مادة قانونية حية وشوكت الحكومة العراقية والبرلمان يتفاهمون على موعد لتطبيقها.
النائب عن تحالف القوى العراقية عبد العظيم العجمان من جانبه يرى أن تنظيم داعش خلق واقعا جديدا للمناطق المتنازع عليها، مشددا على ضرورة التعامل مع هذا الواقع بشكل توافقي.
أنا أعتقد نحتاج إلى خارطة طريق جديدة، إلى بوصلة جديدة، إلى رؤية جديدة في كيفية التعاطي مع المشهد، لأننا لا نستطيع أن نعود إلى مادة 140 قبل 10/6 حزيران، تختلف أعتقد عن بعد 10/6 حزيران، وأعتقد ستقوم الحكومة بجولات صعبة مع الكرد لوضع مسار جديد.
فيما يحذر المحلل السياسي جاسم الموساوي من صعوبة التداخل الجغرافي بين المحافظات، والذي قد يؤدي إلى إشعال حرب داخلية حسب قوله.
أنا أعتقد لربما يشاق أو تشاق من خلال الإعلام أن هناك نوايا لتطبيق المادة 140 هي جزء من رسائل تطمين لأطراف سياسية تبحث عنها. يعني موضوع كركوك على سبيل المثال هو موضوع قد يكون القنبلة الموقوتة في المستقبل القريب بين يعني العرب بشقيهم السنة والشيعة وبين الأكراد، وبالتالي نعتقد لا يمكن في هذه الظروف أن يتم تطبيق المادة 140 على أرض الواقع.
يذكر أن رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني قد أعلن في وقت سابق انتفاء الحجة للمادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وأكد أن هذه المناطق باتت جزءا من أقليم كردستان بعد دخول قوات البيشمركة إليها عقب سقوط مدينة الموصل في حزيران الماضي. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وكان الرئيس فؤاد معصوم أعزائي المستمعين أكد أن أمن كركوك وحمايتها ضرورة، وبيّن أن المادة 140 من الدستور بشأن تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك مادة حية بحسب تعبيره. وأشار معصوم خلال زيارته إلى كركوك ولقائه المسؤولين فيها يوم الاثنين الماضي أن الانسجام الموجود بين مكونات المدينة كفيل بالتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبلها، وأكد على أن أمن كركوك وحمايتها بشكل خاص ضرورة، وتحرير مناطق محافظة صلاح الدين من تنظيم داعش سيؤثر بشكل إيجابي على الأوضاع الأمنية في المدينة. الزميل نهاد البياتي حضر مؤتمرا صحفيا للرئيس معصوم الذي قال:
وصلت إلى قناعة بأن التعاون بين ممثلي هذه مكونات كركوك وبين المسؤولين الأمنيين والإداريين في منتهى الروعة، وكلهم يعملون من أجل حماية كركوك وسكان كركوك، وهم يتعاونون مع البيشمركة.
وأشار في المؤتمر إلى وجود خلل بين إدارة كركوك وبعض الوزارات الاتحادية التي كان عليها تقديم الخدمات إلى المحافظة. وفي معرض رده على سؤال حول مستقبل كركوك أشار إلى أن مستقبل المحافظة مرتبط بالمادة 140.
وأليست كردستان من جزء من العراق؟ فبالتالي هذا الموضوع يرجع إلى المادة 140 آنذاك، مستقبل كركوك كيف يكون، هل ستكون مع الإقليم أو تكون مع بغداد. فالمادة الدستورية 140 هي حددت هذا الأمر، وهذا يعود إلى رغبة السكان بكل مكوناتها.
رئيس مجلس محافظة كركوك نجاة حسين وكالة أكد أنهم أبلغوا رئيس الجمهورية أن حكومة بغداد تتعامل معهم كأن كركوك قد احتلت من قبل داعش، مما تم حرمان المحافظة من التخصيصات المالية والمشتقات النفطية وإعادة تأهيل مطار كركوك.
قدمنا شكوى بأن الحكومة المركزية يتعامل مع كركوك وكأنما كركوك محتلة. نحن لسنا محافظة محتلة، جزء من المحافظة. نعم، قوى الإرهاب كانت قبل داعش مسيطرون على تلك المناطق.
ممثلو مكونات كركوك أيضا قدموا مطالبهم، حيث طالبوا ممثل التركمان علي مهدي بمشاركة التركمان في الدفاع عن كركوك.
نحن ككتلة تركمانية طلبنا بإشراك التركمان في الدفاع عن كركوك وبقيادة مشتركة.
فيما أكد ممثل الكرد إبراهيم خليل على ضرورة تطبيق المادة 140،
قلنا له بأن مادة 140 يجب أن ينفذ وبقية الفقرات الغير منفذة.
أما ممثل العرب إسماعيل الحديدي فقد طالب بضرورة فتح مراكز لتسجيل المتطوعين العرب في المحافظة.
فتح مركز تطوعي للعرب حتى يكونوا مشاركين وفعالين في المسك الأرض بعد تحريرها والدفاع عن كركوك.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت
الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء، نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، نبقى مع حلقة من برنامج في دائرة الضوء برفقة الزميلة سميرة علي مندي، ومتابعة لأصداء تدمير تنظيم داعش موقع مدينة النمرود الأثرية في محافظة نينوى وتداعيات هذا الفعل التخريبي.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. أدانت وزارة السياحة والأثار العراقية قيام مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش بتدمير وتجريف مدينة نمرود الأثرية في الموصل، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جرائم هذا التنظيم بحق آثار العراق وتاريخه وحضارته. ويأتي تدمير نمرود بعد أسبوع من نشر تنظيم داعش شريط فيديو يظهر مسلحيه وهم يدمرون تماثيل ومنحوتات من الحقبة الآشورية في الموصل التي يسيطرون عليها منذ حزيران العام الماضي. وكيل وزارة السياحة والآثار قيس حسين رشيد أكد لإذاعة العراق الحر أن عمليات التدمير والتجريف بدأت في مدينة نمرود بعد ظهر الخميس، وأضاف قائلا:
كنا نخشى أن تقوم داعش بجريمة جديدة بعد هجومها على متحف الموصل، فللأسف يعني شهود العيان ومصادرنا في المنطقة يوم أمس أبلغونا بهناك حملة لتجريف مدينة نمرود بدأت بعد ظهر يوم الخميس، وللأسف قامت جرافات وآليات ثقيلة بالعبث والتجاوز وتجريف مساحات واسعة من المدينة. المدينة كبيرة جدا، هي العاصمة الثانية للآشوريين، تقريبا مساحتها أكثر من 3 كيلومترات مربعة، لكن قاموا هم بتجريف مساحات مهمة، فخسارة كبيرة وجريمة جديدة تضاف إلى جرائم داعش، ونحن يعني نشعر بالأسى والحزن والألم الكبير لهذا المسلسل الذي لا ينتهي. يعني أعتقد أن طيران التحالف الدولي كان يمكن أن يرصد عمليات تجريف هذه المدينة الأثرية المهمة، وكان عليه أن يعالج الموقف.
نعم.
للأسف كل الجرائم تمضي وطيران التحالف الدولي يتفرج، أين الإرادة الدولية، أين مجلس الأمن، أين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للحد من هذا الوضع المأساوي كما وصفناه في بيان الوزارة؟
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو وصفت تدمير تنظيم الدولة الإسلامية لآثار نمرود بالتطهير الثقافي وجريمة حرب. وقالت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو إن التدمير المتعمد للتراث الثقافي يشكل جريمة حرب، ودعت كل المسؤولين السياسيين والدينيين في المنطقة إلى الوقوف في وجه هذه الهمجية الجديدة. مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في وزارة السياحة والآثار قاسم طاهر السوداني بيّن أن الوزارة تواصل التنسيق مع منظمة اليونسكو لوقف عمليات تهريب الآثار العراقية.
نسقت الوزارة مع منظمة اليونسكو من خلال ممثلات العراق في اليونسكو، وطالبت بإصدار قرار بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي وإصدار قرار بفضل ذلك، يضاف إلى القرار الإيجابي الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في فترة سابقة قرار رقم 2199، طالب بتشييد منابع الإرهاب، عدم المتاجرة بالآثار والنقل الأثرية، لأن المتحف كان محتل منذ أن دخلت داعش إلى الموصل من قبل عصابات، وكان يعني تدار به دائرة الحفظ كما تسمى من قبلهم. الآثار أغلبها أصلية، قد يكون بها قطعة أو قطعتين جبسية، لكن الأهم الأغلب هو قطع أصلية مهمة، وكما لاحظتم ثور المجنح كيف هشم وبعض الآثار المهمة كيف هشمت المعاود.
ويؤكد الدكتور سعد بشير إسكندر ممثل العراق في اللجنة الدولية لاستعادة الممتلكات الثقافية أن حجم الأضرار التي لحقت بالتراث والموروث الثقافي العراقي بسبب ممارسات داعش هائل جدا. وأضاف الدكتور سعد بشير إسكندر:
للأسف معرفة الأضرار اللي تم إلحاقها بكل مفرزات الموروث الثقافي العراقي صعب جدا حصرها. معلومات عامة ضبابية، يعني نصور حجم الأضرار، كبد الموروث الثقافي العراقي هائل جدا، لهذا صعب جدا للمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية من التصدي أو التقليل من حجم هذه الأضرار، ولكن ممكن المنظمات الدولية والإقليمية تمنع خروج أو تهريب المفردات الموروث الثقافي العراقي اللي يباع في أسواق الغرب. جزء من تمويل عملية الإرهاب يتم عن طريق بيع الآثار والمخطوطات، تجري عبر الحدود الوطنية لعدة دول منها تركيا، أردن، لبنان وغيرها.
بهاء المياح رئيس منظمة استبدال الممتلكات الثقافية النمساوية في فيينا قال لإذاعة العراق الحر إن ما يقوم به داعش من تدمير وتهريب للآثار متوقع.
نظمة داعش ما يقوم به الآن في نينوى حقيقة ليس غير متوقع. كلنا نتوقع هذه المخالفات وهذه الجرائم بحق تاريخ وإرث شعب العراق. القيام بتهريب الآثار إلى خارج العراق عن طريق عصابات منظمة تجد لها أسواق في الدول الغربية. ليس هناك جدية حقيقية من قبل الدول الغربية في محاربة تهريب الآثار. الاتفاقيات الدولية بقيت على حالها وناقصة في الكثير من موادها في الحد من موضوع التهريب وبيع الآثار في الأسواق الأوروبية. تهريب الآثار يتم عبر دول مجاورة العراق للأسف الشديد. هناك عصابات متمرسة لها امتدادات في دول أوروبية. أنا لا أريد أن أشير لها دور هي معروفة بلوحة. دور المزادات العالمية التي تقوم ببيع هذه الآثار أيضا معروفة. حاولنا في الحقيقة مع دول كثيرة وخاصة الاتحاد الأوروبي أن تكون هناك سياسة موحدة لأعضاء الاتحاد فيما يخص تهريب الآثار وإعادة الآثار العراقية التي يتم وضع اليد عليها إلى العراق. لم نوفق في الحقيقة مع الاتحاد الأوروبي لحد الآن. بقي الأمر قاصرا على اتفاقية 1970 واتفاقية الهيج عام 1954. هذه اتفاقيات الواقع غير كافية. عندما تم توقيع هذه المعاهدات لم تكن الظروف بما هي عليه الآن.
ويشبه مختصون بالتراث والدراسات الإسلامية هجمات تنظيم الدولة الإسلامية داعش على التأريخ الثقافي العراقي بتدمير طالبان الأفغانية لتماثيل بوذا في باميان بأفغانستان عام 2001. ويقول الباحث في الفكر الإسلامي الشيخ غيث التميمي في حديثه لإذاعة العراق الحر عن ممارسات داعش في العراق:
التيارات الأصولية ذات الطابع العنفي لديها مشكلة واضحة مع الهوية والتاريخ والتراث، لأنها في كل المناطق التي تتحرك فيها نجدها تستهدف المعالم الأثرية والحضارية. أخطر المحاولات التي استفزت الرأي العام الدولي في وقتها لتنظيم طالبان المفرخ لقاعدة وداعش كان تفجير تمثال بوذا في أفغانستان، وهكذا في العراق تنظيمات القاعدة وبنتها داعش تستهدف بشكل واضح الآثار العراقية والمعالم التاريخية، وكأنها تريد أن تفرغ هذه البلدان وهذه المجتمعات من عمقها الحضري والتاريخي. تنهي هذه المعالم لكي تجعلنا أمة بلا ذاكرة ولترسم لنا ذاكرة مشوهة ملبدة بالغيوم من العنف والتطرف والدم والإرهاب.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وبحسب وكيل وزارة السياحة والآثار العراقية فأن تنظيم داعش ومنذ أن سيطر على الموصل قام بعمليات حفر وتنقيب غير شرعية وعشوائية لأكثر من 1700 موقع أثري. وقال وكيل الوزارة قيس حسين رشيد:
في محافظة نينوى فقط هناك أكثر من 1700 موقع أثري تم العبث والحفر في بعضها للتجار بالآثار غير المشروع، وداعش الآن تستخدم هذا الموضوع لتمويل بعض أعمال انتخابية. نحن نفسر مرتين، أحيانا بتفجير ونسف المرافق والسلول وأحيانا بالحفر غير المشروع للمواقع. الآن نسمع عن تسخيخ أسوار نينوى، للأسف داعش تقوم بتسخيخ أسوار نينوى تمهيدا لتفجيرها وفي حالة وصول معركة الموصل.
وتعرضت مدينة نمرود الأثرية يوم الخميس لعمليات تجريف واسعة على يد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش. يذكر أن مدينة نمرود شيدت عام 1250 قبل الميلاد وكانت العاصمة الثانية للإمبراطورية الآشورية الجديدة. وكيل وزارة السياحة والآثار قيس حسين رشيد تحدث لإذاعة العراق الحر عن مدينة نمرود الأثرية.
مدينة نمرود نقب فيها الإنجليز عام 1845 ميلادية، يعني منذ منتصف القرن 19 بدأت التنقيبات الإنجليزية بقيادة العالم المعروف لايارد.
ولقبوا فيها أيضا العالم ملوان زوج أجاثا كريستي، وأجاثا كريستي عاشت في نمرود وكتبت بعض قصصها في هذه المدينة الأثرية المهمة.
نعم.
وبالتأكيد نعم كان قانون يسمح بنقل ما تجده البعثات الأجنبية إلى متاحفها، فالإنجليز نقل الكثير من الثيران المجنحة والألواح الحجرية والقطع الأثرية المهمة إلى المتحف البريطاني، وهي معروضة الآن في أهم قاعة من قاعات المتحف.
نعم.
هي القاعة الخاصة بحضارة وادي الرافدين. نعم هذا صحيح، ولكن يعني بعد تعديل قانون الآثار لم يسمح القانون بأخذ أي قطعة أثرية، وبدأت البعثات العراقية تعمل بمساعدة البعثات الأجنبية، والمدينة كانت تؤهل لتكون مقصدا سياحيا قبل دخول داعش، وقد صرف عليها أموال كثيرة من موارد وزارتنا، وكنا نأمل أن تكون واحدة من المقاصد السياحية لولا الأحداث الأمنية المتسارعة.
نعم أستاذ قيس، هناك من يقول يعني يا ريت كل آثار العراق كانت موجودة بالخارج بعد ما شافوا المشاهد المحزنة جدا وعناصر داعش يدمرون القطع الأثرية الثمينة داخل المتحف في الموصل، والآن نسمع بهذا الخبر عن مدينة نمرود.
نقدر ألم وتعاطف كل الذي يقولون هذه الجملة، ولكن هذا من غير المنطقي وغير الصحيح. العراق كله موقع أثري، العراق لا تخلو منه قرية من موقع أثري، فكيف ننقل كل العراق إلى متاحف العالم؟ عليهم أن يجدوا لنا وطنا آخر غير العراق. كل العراق هو موقع أثري، وفيه ثيران مجنحة، وفيه تماثيل، وفيه مسلات، وفيه زقورات، كيف ننقل كل هذا حتى يخلد جو لداعش حتى تعبث في الأرض؟ يعني
خاصة لأن الحكومة العراقية غير قادرة على حماية هذه الآثار.
تجري هذه الحماقات والجرائم تجري في المناطق المحتلة من قبل عصابات داعش. كل المناطق الأخرى والمحافظات الأخرى الآمنة نمارس فيها حياتنا الثقافية بشكل صحيح ونفتح متاحف. سمعتم بافتتاح المتحف العراقي في بغداد
قبل
أسبوع، وسنفتح متحف الناصرية بعد حوالي 12 يوم، ونفتح متحف المثنى في الشهر الخامس، وهكذا. لا نحن يعني قادرون على حماية آثارنا وقادرون على إدارة متاحفنا، ولكن هذا وضع استثنائي. داعش يحتل منطقة، العالم كله نرى أنه عاجز على إيقاف عصابات ضالة من هذا النوع لتحطيم تماثيل في متحف أو تجريف منطقة أثرية، وليس العراق عاجز والعالم عاجز.
داعش تستهدف الآثار العراقية وأيضا في سوريا باسم الدين، باسم الإسلام، بأن هذه أصنام لا يجب أن تكون موجودة.
يعني الإسلام شيء وما يحدث الآن شيء آخر. يعني
نعم.
من الذي يصدق بأننا نعبد هذه الأصنام التي حطموها في متحف الموصل؟ يعني
نعم.
هم يضحكون على أنفسهم
وعلى العالم أيضا،
ويضحكون على العالم.
نعم.
نعم هذه قطع فنية تمثل حضارة إنسانية. لا يوجد الآن على الأرض من يعبد صنما. يعني هم بماذا يفكرون وعلى من يقولون هذا الكلام؟
نعم. تدمير الآثار العراقية، حضرتك ذكرت بأنه المتحف العراقي في بغداد مفتوح الآن أمام الزوار، مثل هذه الأحداث وهذه المشاهد المأساوية جعل العراقيون يقبلون على زيارة المتاحف الآن؟
أي والله سؤال مهم. يعني نحن تفاجأنا كثيرا. أنا كنت متفائل لأننا عندما نفتح المتحف سيأتي زوار إلى المتحف، ولكن أبدا لم يكن في الحسبان هذه الأعداد الكبيرة من العوائل العراقية ومن الشباب العراقيين والشابات العراقيات الذين نجدهم على باب المتحف قبل أن نفتح الباب صباحا.
جميل.
إقبال كبير، وهم يعني التقينا بهم واستطلعنا آراءهم. يعني سيد مدير السياحة يزور المتحف تقريبا يوميا ليستطلع آراء الجمهور والزوار، وكلهم قالوا بأن الأحداث التي حدثت والجرائم التي حدثتها داعش على الآثار العراقية حفزتهم على زيارة المتحف وعلى التعرف على حضارة العراق، وكانوا متألمين جدا لما يحدث في الموصل.
شكرا جزيلا. نعم. أستاذ قيس. نعم. حسين. نعم. رشيد، وكيل وزارة السياحة. نعم. والآثار العراقية، متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة العراقية بغداد.
أهلا وسهلا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مند.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.